إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الطبري رحمه الله: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسلامة، وفي أموالكم من نماء، فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره، لأن ذلك إليه وبيده. أيها المؤمنون، أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام والإيمان، حيث جعلنا من أهل الإسلام والتوحيد، ولم يجعلنا مشركين يعبدون غيره. قال مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره علينا المعاصي. قال رجل لأبي تميمة رحمه الله: كيف أصبح؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وإنها لله في الحقيقة لا للعبد. فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أيها المؤمنون أن نتذكر كل نعمة ننعم بها، ونعلم علم يقين أن المنعم بها علينا هو الله تعالى جل في علاه، وأنه سبحانه إذا لم يردها أن تكون لنا لما كانت، نحن الضعفاء والله تبارك وتعالى هو القوي، نحن الفقراء والله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الغني. من الذي سهل لنا أن نعيش في هذه النعم التي لا تحصى؟ من الذي فضلنا على غيرنا بالعطايا؟ سبحانك ربنا ما أعظمك. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، فقال: رب إني لما أنزل
أنزلت إلي من خير فقير. قال العلامة السعدي رحمه الله: فإن الله تعالى كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله عز وجل الذي هو حقيقة كل عبد. انتهى كلامه رحمه الله. قال ربنا تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أيها المؤمنون، ما أحوجنا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل أمورنا، أن نعترف ونقر بضعفنا وقوة ربنا القوي الغالب العزيز. قال الطبري رحمه الله: معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. قال ابن رجب رحمه الله: ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل تواضعه في ركوعه وسجوده، أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلنظهر تذللنا وخضوعنا لربنا تعالى، ولنعلم أنه سبحانه الذي يسر لنا أن نكون المعطين ولسنا السائلين، أن نكون المعينين ولسنا المعانين. فلنقل دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين، أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذقه غيره. لنتأمل عباد الله أصل خلقتنا، فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق مني يمنى يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. المخلوق ضعيف أيها المؤمنون، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يكون لنا معينا وناصرا مسددا وموفقا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. أيها المؤمنون، وتمام الافتقار إلى الله أن نعلم أن الحول منه والقوة منه والرزق منه والنصر منه سبحانه وتعالى. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته: أبينا أبينا. متفق عليه. فهنيئا أيها العقلاء لمن تبرأ من حوله وقوته، ومن علمه وذكائه، ومن بأسه وقوته، ومن جرأته وشجاعته، واعتقد اعتقادا جازما أن المعين هو الله جل في علاه، هو الميسر لما أراد، هو اللطيف الجواد. يقول عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. اللهم ارحم ضعفنا، وعلق قلوبنا بك، واجعلنا من أهل الانكسار والذل بين يديك. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا بلذة الانكسار بين يديك والافتقار إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل عملهما في البر والتقوى، وارزقهما اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء، واصرف عنا وعنهما كل سوء وشر ومكروه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال الطبري رحمه الله: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناس من عافية وصحة وسلامة، وفي أموالكم من نماء، فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره، لأن ذلك إليه وبيده. أيها المؤمنون، أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام والإيمان، حيث جعلنا من أهل الإسلام والتوحيد، ولم يجعلنا مشركين يعبدون غيره. قال مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره علينا المعاصي. قال رجل لأبي تميمة رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وإنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أيها المؤمنون أن نتذكر كل نعمة ننعم بها، ونعلم علم يقين أن المنعم بها علينا هو الله تعالى جل في علاه، وأنه سبحانه إذا لم يردها أن تكون لنا لما كانت، نحن الضعفاء والله تبارك وتعالى هو القوي، نحن الفقراء والله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الغني. من الذي سهل لنا أن نعيش في هذه النعم التي لا تحصى؟ من الذي فضلنا على غيرنا بالعطايا؟ سبحانك ربنا ما أعظمك. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال العلامة السعدي رحمه الله: فإن الله تعالى كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله عز وجل الذي هو حقيقة كل عبد. انتهى كلامه رحمه الله. قال ربنا تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أيها المؤمنون، ما أحوجنا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل أمورنا، أن نعترف ونقر بضعفنا وقوة ربنا القوي الغالب العزيز. قال الطبري رحمه الله: معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. قال ابن رجب رحمه الله: ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل تواضعه في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلنظهر تذللنا وخضوعنا لربنا تعالى، ولنعلم أنه سبحانه الذي يسر لنا أن نكون المعطين ولسنا السائلين، أن نكون المعينين ولسنا المعانين. فلنقل دائما: لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا: قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذقه غيره. لنتأمل عباد الله أصل خلقتنا، فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق مني يمنى يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. المخلوق ضعيف أيها المؤمنون، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، وأن يكون لنا معينا وناصرا مسددا وموفقا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. أيها المؤمنون، وتمام الافتقار إلى الله أن نعلم أن الحول منه والقوة منه والرزق منه والنصر منه سبحانه وتعالى. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ورفع بها صوته أبينا أبينا، متفق عليه. فهنيئا أيها العقلاء لمن تبرأ من حوله وقوته، ومن علمه وذكائه، ومن بأسه وقوته، ومن جرأته وشجاعته، واعتقد اعتقادا جازما أن المعين هو الله جل في علاه، هو الميسر لما أراد، هو اللطيف الجواد. يقول عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. اللهم ارحم ضعفنا، وعلق قلوبنا بك، واجعلنا من أهل الانكسار والذل بين يديك. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا بلذة الانكسار بين يديك والافتقار إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل عملهما في البر والتقوى، وارزقهما اللهم البطانة الناصحة الصادقة، وجنبهما بطانة السوء، واصرف عنا وعنهما كل سوء وشر ومكروه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.